أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. آخر كلامنا في الأمر الخامس تحدثنا عما يمكن أن يكون دليلا لمدعي أن المراد بالحال في العنوان حال النطق وزمان الحال. الدليل الثاني من هذين الدليلين اللذين ذكرناهما كان دعوة أن المشتق عندما يطلق ويحمل على ذات يكون ظاهرا في ثبوته للذات بالفعل، فعندما يقال زيد قائم فبغض النظر عما هو الموضوع له في المشتق وأنه خصوص المتلبس أو الأعم منه ومن المنقضي عنه، ظاهر هذه الجملة ثبوت القيام أو القائمية لزيد بالفعل. معنى أنه بالفعل أنه في زمان الحال، عندما تقول زيد قائم وفي زمان هذا النطق فظاهرها الثبوت والاتصاف في هذا الزمان. ثم بينا أن منشأ هذا الظهور إما انصراف لفظ المشتق بسبب كثرة الاستعمال إلى خصوص المتلبس في الحال في زمان الحال وزمان النطق، وإما على تقدير عدم وجود مثل هذا الانصراف باعتبار أنه يحتاج إلى كثرة خاصة من الاستعمال تنشأ منها علاقة بين اللفظ والمعنى توجب الانصراف، ولا نسلم وجود مثل ذلك، فلا أقل من أن مقدمات الحكمة تقتضي باعتبار أن إرادة الاتصاف في الماضي أو المستقبل تحتاج إلى مؤونة بيان، كأن يقول زيد قائم أمس أو زيد قائم غدا، وأما إرادة الحال فلا تحتاج إلى مؤونة لأن أقرب الأزمنة الثلاثة إلى النطق بهذا الكلام هو زمان الحال، بل هو زمان هذا النطق الواقع فيه النطق، فحمله عليه وانصرافه إليه عند الإطلاق لا يحتاج إلى أي زيادة على أصل الكلام، لذلك يكون الإطلاق منزلا وظاهرا بالتالي على الفعلية وإرادة زمان الحال. ليتضح الجواب من المصنف أقول كأن هذا المستدل يجيء من الآخر ويتمسك بهذا الظهور في محل النزاع في أصل المسألة، فيقول المشتاق الذي تسألون هل هو للمتلبس أو للأعام؟ هذا للمتلبس، ودليلي ظهوره في إرادة المتلبس بالفعل عند الإطلاق، عند الاستعمال بأحد الوجهين، من جهة انصراف اللفظ أو باقتضاء مقدمات الحكمة. فلما تمسك في ذاك النزاع في أصل المسألة بهذا الظهور، وكان متعلق هذا الظهور هو زمان الحال كما بينا، ظاهر المشتق إذا قيل زيد قائم ثبوته للذات في الحال فعلا، أي في الحال في زمان الحال وزمان النطق بالكلام. فلما تمسك هناك بهذا الظهور الذي متعلقه هو زمان الحال، قال إذن المراد بالعنوان وبالسؤال هو هل المشتق موضوع للمتلبس في زمان الحال أو للمتلبس في الأعم منه وممن قضى قبله؟ عليكم السلام. من هنا يتضح جواب المصنف، يقول هذا الظهور سواء لهذا السبب أو ذاك مما لا يمكن إنكاره، وإرادة خلافه في الكلام تحتاج إلى قرينة، لكن هذا الظهور غايته أنه يعين ما هو المراد بالفعل من المشتق، لأنه يقول ظاهر المشتق الثبوت للذات في الحال بغض النظر عن الوضع، مهما كان الوضع أو الموضوع، لا، فالظهور فعلا في إرادة التلبس في زمان الحال. وعلى كل حال كل ما يرجع إلى الظهور فإنما يكون معمولا به لتشخيص المراد في الكلام لا لتعيين الوضع. أصالة الحقيقة التي هي من جزئيات أصالة الظهور، لأنها عبارة عن أصالة ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي عند عدم قرينة على الخلاف على المجاز، هي عبارة أخرى عن أنه بعد الفراغ عن معرفة الوضع، وأن المعنى الحقيقي هو كذا، وأن ما سواه مجاز يتمسك بها لتشخيص المراد في الكلام. هل عندما قال رأيت أسدا أراد المفترس أي الحقيقي أم أراد الشجاع مجازا؟ نقول قال أسد ولم ينصب قرينة، فيكون اللفظ ظاهرا فعلا في معناه الحقيقي ويتشخص المراد. ما تمسكت به من الظهور يشخص المراد في الاستعمالات الفعلية للمشتاق إن لم يكن قرينة على الخلاف. والحال أن ظاهرهم بل صريح كثير منهم أنهم في هذه المسألة بصدد البحث حول تشخيص ما هو الموضوع له المشتق، لا ما يكون ظاهرا فيه فعلا. وضحت النكتة؟ هذا لأنه استدل في النزاع بهذا الظهور وأنتج عنده اختيار أن المشتق للمتلبس فعلا، لكن ما معنى فعلا؟ في زمان الحال، لأن هذا هو الظاهر أنه ضارب في الحال. قال إذن العنوان هو هذا، هل المشتق للمتلبس في زمان الحال كما هو هذا الظهور أو للأعم؟ نحن حسبناه قلنا في الحال بسبب الظهور، نقول له هذا الظهور يشخص المراد، وهم في صدد البحث عن الواضح، فلا يصح تفسير الحال في العنوان من جهة ما تمسكت به من الظهور الذي هو طريق إلى تشخيص المراد، لأن السؤال في العنوان هو هل هو موضوع للمتلبس في الحال؟ الحال مأخوذ في الموضوع له على تقدير هذا السؤال، فلا بد أن يكون خصوصية في المعنى الموضوع له، لا خصوصية في المعنى الظاهر فيه اللفظ فعلا كما هو مقتضى هذا الظهور الذي تمسكت به. وأما بالنسبة للأمر السادس ففي هذا الأمر يبحث حول تحديد الأصل في المسألة، ما هو الأصل في مسألة المشتق حتى إذا فرضنا أنه لم يتم شيء من أدلة الطرفين، لا القول بالوضع لخصوص المتلبس ولا القول بالوضع للأعم، كان هذا الأصل مرجع يرجع إليه من قبيل أن تقول إن الأصل يقتضي العموم في الوضع، بمعنى أن الواضع عند الواضع يلاحظ ذات معنى المشتق الذي هو الذات المتلبسة، هذا لابد أن يلاحظه، لكن إن أراد أن يضع لخصوص المتلبس احتاج أن يلاحظ مع هذا المعنى خصوصية زائدة، فيلاحظ الذات المتلبسة بخصوصية كون تلبسها في الحال ويضع لهذا. وأما إذا أراد أن يضع للمعنى العام الأعم من المتلبس والمنقضي عنه فيدعى أنه لا يحتاج أن يلاحظ مع ذات المعنى أي خصوصية، فقط يلاحظ معنى المشتق الذي هو عبارة عن الذات المتلبسة ويضع له باعتبار صلاحية هذا المعنى للانطباق على المتلبسة بالفعل وعلى التي كانت متلبسة، هكذا يدعى، وسنتكلم حوله تفصيلا. بناء عليه يكون الأصل عند الشك أنه وضع للعام أو للخاص هو الوضع للعام، باعتبار أن الوضع للخاص مبني على ملاحظة خصوصية زائدة حين الوضع في المعنى، وأما الوضع للعام فلا يحتاج إلى هذه الملاحظة، فمرجع الشك إلى أنه هل لاحظ حين الوضع تلك الخصوصية الزائدة فوضع للمركب من ذات المعنى ومنها الذي هو الخاص، أم لاحظ ذات المعنى بلا زيادة ووضع له الصالح للانطباق على المتلبسة والتي كانت متلبسة وهو العام؟ وفي الأصل أنه لم يلحظ تلك الخصوصية، فتقول إذن الأصل العموم بهذا المعنى. فإذا لم يثبت أحد القولين بدليل يرجع إلى هذا الأصل، فيقال إذن لابد أن نقول بالعموم من باب أنه الأصل في المسألة. هذا على الإجمال. ثم إن الأصل يصطلح في أمور كالأصل اللفظي والأصل العملي وغير ذلك. ما المراد بالأصل هنا؟ نقول لا يصح أن يكون المراد به الأصل اللفظي ولا الأصل العملي. ما معنى الأصل اللفظي والأصل العملي؟ الأصل اللفظي كل ما يرجع إلى أصالة الظهور من القواعد العامة المعمولة والضوابط المأخوذ بها في الألفاظ من حيث انعقاد الظهور، كقاعدة ظهور اللفظ في معناه الحقيقي عند عدم قرينة المجاز، وقاعدة ظهور اللفظ العام في العموم مثل أكرم العلماء عند عدم قرينة التخصيص في العموم، حتى مثلا للفلاسفة عند عدم قرينة على التخصيص وإخراج الفلاسفة، وقاعدة ظهور اللفظ في الإطلاق والإرسال إذا تمت مقدمات من خارج تسمى مقدمات الحكمة ولم ينصب المتكلم قرينة التقييد كظهور رقبة في أعتق رقبة إذا ورد في مقام البيان من دون تقييد في إرادة مطلقها الشامل للمؤمنة والكافرة، هذه تسمى أصولا لفظية لأنها قواعد وأصول لتشخيص الظهورات في الألفاظ، وكلها ترجع إلى أصالة الظهور، ظهور اللفظ في العموم أو الإطلاق أو الحقيقة ونحو ذلك. وأما الأصل العملي فهو ما يحدد به الوظيفة عند فقد الدليل من اللفظ، خاصا كان أو عاما، إذا لم يكن دليل خاص مثلا يقول أكرم زيدا ولم يكن دليل ولو بعمومه يقول مثلا أكرم العلماء وزيد عالم، وفقدنا الدليل اللفظي الخاص، أو حتى مثل هذا العام الذي هو بظهوره في العموم واحد أو منطبق واحد من هذه الأصول اللفظية، والدليل الخاص أيضا منطبق أصلا آخر، لأن الدليل الخاص أيضا له ظهور، وإن لم يكن ظهورا في العموم لكن ظهور في الحقيقة مثلا، أو حتى لو كان ظهورا في المجاز، الظهور أصل اللفظ شامل لكل هذا وغيره. فبعد فقد الأصل اللفظي الخاص أو العام واستحكام الجهل في المسألة والحيرة، يجيء دور الأصل العملي للتشخيص الوظيفة للجاهل حتى لا يقف هكذا متحيرا لا يدري ما يعمل ولا يعمل كيف كان من دون أن يكون مستندا إلى ركن وثيق آمنا من تبعات وقوعه في المخالفة، لكي لا يكون هذا أو ذاك لابد من أن يكون هناك وظيفة مشخصة بمقتضى دليل دل عليها من العقل أو النقل. ولذلك الأصول العملية عقلية ونقلية، وإن كان بينها ترتيب، أولا يلاحظ الأصول النقلية، فإن لم يكن وصل الأمر إلى الأصل العقلي. إذن الأصل العملي هو ما يحدد هذه الوظيفة عند فقد الأصل اللفظي. إذا عرفنا هذا نقول في المسألة هنا لا يمكن أن يراد الأصل اللفظي ولا الأصل العملي. والكلام أولا في الأصل اللفظي، وملخص القول فيه أنه يمكن أن يقرر في المقام بوجهين، أولهما قد أشرت إليه إجمالا في مطلع حديثي في هذا الأمر السادس، وهو أن يدعى أصالة عدم الخصوصية أو أصالة العموم في الوضع، ببيان أن الواضع وباعتبار أن الوضع حكم على اللفظ والمعنى، بأن هذا لذاك أو حتى بناء على بعض التفسيرات هذا ذاك، باعتبار أنه يكون اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى مثلا كما قلنا سابقا، كيفما كان الوضع حكم على اللفظ والمعنى فيحتاج إلى تصور، لا حكم بلا تصور، إذ لا يمكن الحكم على المجهول. والذي لا بد جزما من تصوره على كل حال، وسواء وضع للمعنى العام أو للخاص، هو ذات معنى المشتق، نعني بذلك الذات المتلبس. أصل معنى هو هذا، عندما تقول قائم فقائم يعني في ذاته ذاتا أو شيئا له القيام، متلبس بالقيام، هذا أصل معنى. هذا المقدار لابد من ملاحظته سواء أراد الوضع للعام أو للخاص. فإذا أراد أن يضع للخاص احتاج أن يلاحظ إلى جانب أصل هذا المعنى خصوصية التلبس في الحال، ويؤلف بين هذا وذاك، يركب يضم هذه الخصوصية إلى ذات المعنى ويقيده بها ويضع لذات المعنى أي الذات المتلبسة بقيد أن يكون التلبس في الحال الذي هو المعنى الخاص. وأما إذا أراد أن يضع للمعنى العام فإنه لا يحتاج إلى شيء آخر غير ملاحظة ذات المعنى، يتصور معنى المشتق في ذاته الذي هو الذات المتلبسة، الشيء المتلبس بغض النظر عن كونه في الحال أو في الماضي، الذات متلبس هذا معنى، ولا يحتاج إلى أن يلحظ معه شيئا آخر ويضع لذات هذا المعنى، ويكفيه هذا في تحقق الوضع للأعم، وذلك لدعوة أن هذا المعنى في نفسه صالح للانطباق في الموردين، مورد التلبس الحالي ومورد الانقضاء. الذات المتلبسة تنطبق على المتلبسة في الحال وعلى المتلبسة قبل ذلك بوقت، كلتاهما ذات متلبسة، غاية الأمر واحدة لازالت متلبسة يعني فعلية تلبسها فعلي، وأخرى قد انقضى عنها. نحن مأنوسون دائما من كلمة في الحال وكذا، أنه زمان الحال على تفسير مصنف في الحال يعني حال التلبس الواقعي، فاحفظ هذا. وفي الانقضاء يعني في الانقضاء بالقياس إلى الإنشاء، ألم نقل هكذا؟ ما اتحد فيه زمانا للإنشاء، أقصد الحمل والإجراء، ما اتحد فيه زمانا الحمل والإجراء مع التلبس الواقعي هذا المتلبس في الحال، وما اختلف فيه الزمانان فكان تلبسه سابقا على وقت الحمل والإجراء فهذا الذي انقضى عنه. هذه أشياء تحفظها في ذهنك دائما، وإلا فمن الواضح أنه إذا غفل عن هذا فإن اللفظ في الحال دائما ينصرف معنا إلى زمان الحال. كيفما كان، إذن معنى المشتق الذي هو الذات المتلبسة صالح للقسمين، للفردين، للحصتين، المتلبس في الحال في حال التلبس يعني الملبس والمجرى عليه في حال التلبس الواقعي، والمتلبس في زمان انقضى وتقدم على زمان الإلباس والإجراء والحمل على تفسير المصنف ليه المتلبس في الحال ولمن قضى بالقياس إليه. فمن حيث إنه صالح لهما يكفي تصوره والوضع له في تحقق الوضع للأعم، فتكون المسألة عند الشك من باب الدوران بين الأقل والأكثر، بمعنى أن ما يلحظ في مقام الوضع للعام ذات المعنى، وما يلحظ في مقام الوضع للخاص المعنى بزيادة خصوصية كون التلبس في الحال، وهذا الثاني بالقياس إلى الأول أكثر وذاك أقل، ذات المعنى بالقياس إليه مع خصوصية أقل وهو مع الخصوصية بالقياس إلى ذاته أكثر. فعندما نشك وضع للعام أو للخاص يرجع الشك إلى أنه لاحظ في مقام الوضع ذات المعنى أم زاد على ذلك ملاحظة خصوصية التلبس في الحال وقيد ذات المعنى بذلك، يرجع إلى الشك أنه اقتصر في الملاحظة على الأقل أو لاحظ الأكثر ثم وضع، وحينئذ يمكن أن يقال ملاحظة ذات المعنى لابد منها على كل حال سواء أراد الوضع للأعام أو للخاص، وأما ملاحظة خصوصية التلبس في الحال فأمر حادث مسبوق بالعدم، وعند الشك في تحقق ذلك من الواضع فالأصل عدم تحققه استصحابا يعني، فينفى ملاحظة الخصوصية بهذا الأصل ويكون من حيث النتيجة لاحظ ذات المعنى في مقام الوضع وبالتالي وضع له، فهكذا يكون المعنى عاما بمقتضى الأصل. هذا التصوير الأول للأصل أورد المصنف للأصل اللفظي طبعا أورد عليه بإرادين، أولهما أشرنا إليه في بعض الكلام قبل الولوج في هذا، وربما بعد الولوج في هذا الأمر أيضا، وهو أن جميع الأصول اللفظية إنما يعمل بها لتشخيص المراد وليست تعمل لتشخيص الأوضاع، ولذلك تعرف بالأصول المرادية أصالة الحقيقة كما قلت قبل قليل بعد الفراغ عن علمي بأن معنى اللفظ الحقيقي هو كذا وأن ما سواه بالتالي هو مجاز، إذا شككت في مورد أنه في هذا الاستعمال أراد المعنى الحقيقي أو غيره أتمسك بأصالة الحقيقة التي هي بمعنى ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي عند عدم وجود قرينة تصرف إلى غيره. هذا الأصل الذي مرجعه إلى الظهور عمل به لتشخيص المراد فعلا بالاستعمال، وهكذا سائر الأصول عندما يقول أعتق رقبة ونعرف معنى الرقبة لكن نشك فيما أراد منها في هذا الاستعمال، أراد مطلقها الشامل للكافرة أم أراد خصوص المؤمنة، حينئذ نقول كلامه هذا وارد في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة خصوص المؤمنة، لم يقيد بالمؤمنة، فيكون ظاهر لفظه الإطلاق الإرسال الذي يفيد الشمول لكل منهما، ويتعين المراد في هذا الكلام والخطاب في الاستعمال، وهكذا. وأما إذا كنت أجهل بالوضع هل لفظ أسد مثلا موضوع للمفترس أو موضوع للشجاع أو حتى لشيء ثالث لا أدري، فلست أتمسك بأصالة الحقيقة لأثبت أن لفظ أسد موضوع له للمفترس مثلا. إذا فرضنا أنه في الاستعمال أحرزت أنه يريد المفترس ولكن لا أدري يريده باعتباره هو معناه الحقيقي الموضوع لا أو باعتباره بعض معانيه المجازية، ليس لي أن أقول الأصل الحقيقة، إذن هو موضوع لهذا المعنى، هذا لا يعمل به بهذا الشكل. والوجه في هذا التفصيل بين الشك في المراد فيؤخذ بها والشك في الوضع فلا يؤخذ، هو أن مدرك الأصول اللفظية كلها هو بناء العقلاء وسيرتهم، بناء عقلاء أهل المحاورة، وبناؤهم مختص بموارد تشخيص المراد. ارجع إلى العقلاء هكذا يأخذون بالظواهر للتفاهم لمعرفة المقاصد، ماذا يريد فلان من كلامه هذا، وإذا أردت كذا فكيف أوصله، أتكلم بهذا الشكل الذي يتقولب به المعنى في هذا اللفظ فيصبح ظاهرا فيه ويؤديه بغض النظر عن الوضع. وأما إذا شككنا في الأوضاع فلا ربط لهذه الأصول عندهم بتشخيص الأوضاع، وإنما يرجعون إلى طرق أخرى مثل التبادر، عدم صحة السلب، أو حتى أقوال اللغويين مثلا ولو في الجملة، حتى لا نكون الآن نقر بأنهم يرجعون إلى اللغوي ولو واحدا لينتج من ذلك اعتراف بحجية قول اللغوي، هذا مبحث في محله. إلى كتب اللغة يرجعون في الجملة، أعم من أن يكون للأخذ ولو من واحد تعبدا وبناء على حجية قولي، أو للأعم من تحصيل أقوال متعددة في المسألة وحصول اطمئنان أو قطع بالمعنى اللغوي مثلا. هذه طرق في تحصيل المعاني، وأما هذه الأصول فمعمولة لتشخيص وتحديد المرادات، وأنت اتبعت هذا الأصل في مقام تحديد المعنى الموضوع له. قلت أعتمد أصالة العموم التي هي تشبه تقريب وتقرير أصالة الإطلاق، تقول في المقام عندما يقول أعتق رقبة ذكر الرقبة ولم ينصب قرينة على التقييد بها مثلا، والرقبة مع القيد أكثر، والرقبة من دون القيد أقل، فإذا لم ينصب قرينة فالأصل عدمها ولا يريد إلا على طبق الأقل الذي نسميه الإطلاق مثلا. شبيه هذا، كيف ما كان هذا نوع من الأصول اللفظية الذي اعتمدت هنا أصالة العموم، لكنك أردته لتشخيص الوضع لا لتشخيص المراد، وهذا لا دليل على اعتباره هنا. الإرادة الثاني أن هذا الذي ذكرناه من الجواب الأول هو بناء على تسليم صحة تصوير الأصل بالوجه المذكور في نفسه، فنقول إنه لا ينفع فيما نحن فيه، لأننا نريد تشخيص الأوضاع وأصول اللفظية لا يعمل بها لتشخيص الأوضاع. لكن في الجواب الثاني نقول أساسا لا نسلم صحة هذا التصوير في نفسه، وذلك لأن هذا التصوير كما علم تبتني صحته على كون النسبة بين المعنى العام والمعنى الخاص نسبة الأقل والأكثر، فالمعنى العام يكفي في الوضع له تصور ذات معنى المشتق الذات المتلبسة، وفي مقام الوضع للخاص يحتاج مضافا إلى تصور هذا إلى تصور خصوصية زائدة معه فيوضع للمركب منهما من ذات المعنى مع خصوصية كون تلبسه في الحال. وذات المعنى مع الخصوصية أكثر بالقياس إلى ذات المعنى، وهو بالقياس إليه مع الخصوصية أقل كما صورناه. حينئذ تقول مرجع الشك إلى أنه في مقام الوضع بعد الفراغ عن كونه لاحظ ذات المعنى لأنه محتاج إليه على التقديرين، هل لاحظ إليه الخصوصية الزائدة ووضع للمركب منهما ضم ملاحظة الخصوصية إلى ملاحظة ذات المعنى ووضع للمجموع المركب، أو أنه لم يضم إلى ذات المعنى أي ملاحظة، لم يلاحظ أي معنى آخر وزيادة؟ فتقول الأصل أنه لم يرتكب ملاحظة الخصوصية، ويكون بالتالي من حيث النتيجة لاحظ مجرد المعنى وذات المعنى في مقام الوضع ووضع له. لكننا نقول هذا الكلام ليس بصحيح، والنسبة بينهما ليست الأقل والأكثر، بل النسبة هي التباين، وذلك لأنه وإن كان لابد كما قلت من ملاحظة ذات المعنى على كل حال، وإذا أراد الوضع للخاص لاحظ معها خصوصية التلبس في الحال، هذا صحيح. لكن قولك إذا أراد أن يضع للعام لم يحتاج إلى أكثر من تصور ذات المعنى، هذا غير صحيح. وإذا أراد أن يضع للعام يحتاج مضافا إلى تصور ذات المعنى إلى تصور خصوصية وهي عمومية المعنى وشموليته. فعلى الأول يتصور ذات المعنى وخصوصية التلبس في الحال فيضع لهذا، لكن على الثاني يتصور ذات المعنى وخصوصية العموم والشمول للمتلبس والمنقضي فيضع لهذا المعنى ليكون عاما لا لذات المعنى. فإن ذات المعنى أي الذات المتلبسة لا مع عمومية ولا مع خصوصية ولا مع أي شيء آخر ليست سوى عبارة أخرى عن طبيعة المعنى المهمل، وليس في عموم ولا إطلاق وإرسال، ومعنى صلاحيته للأمرين للمتلبس والمنقضي الذي ذكرته في تقرير تصوير هذا الأصل ليس أن خصوصية الإرسال والشيوع والعموم مأخوذة في نفسه فيصلح للشمول لهما، بل بمعنى أنه من حيث كونه ذات المعنى المهمل المجرد عن كل خصوصية فهو في مقام الوضع يصلح لأن يضاف إليه ويلحظ معه خصوصية التلبس في الحال فيضع للخاص، أو يضاف إليه ويلحظ معه خصوصية العموم والشمول لكل منهما فيضع للعام. هذا معنى الصلاحية فيه لهما لا أكثر في مقام الوضع. وفي مقام الاستعمال فمن حيث كونه ذات المعنى الذي لم يؤخذ فيه خصوصية خاصة أو عامة يمكن إذا تمت مقدمات الحكمة وصدر من المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة التقييد أن ينعقد فيه الإطلاق بمعنى الإرسال والشيوع. وإذا نصب قرينة التقييد يكون مختصا بالخاص. هذا معنى الصلاحية. فإذا لم ينصب يصبح مطلقا فيه خصوصية الإرسال والشمول وشاملا لهما فعلا، لكن بضميمة مقدمات الحكمة وفي مقام الاستعمال. أما في مقام الوضع المرتبط بمحل كلامنا فمعنى الصلاحية لهما ليست أكثر من قابلية هذا المعنى لأن يضم إليه لحاظ الخصوصية أو لحاظ العمومية والشمولية والإرسال التي بها يصبح المعنى العام. بناء على هذا التصوير الخاص هو ذات المعنى مع خصوصية التلبس في الحال، لكن العام ليس ذات المعنى حتى يكون بالنسبة إليه أقل وذاك أكثر، بل العام هو أيضا ذات المعنى مع خصوصية العمومية والشمول. والمباينة بينهما مباينة الشيء مأخوذا بشرط شيء له مأخوذا بشرط شيء آخر. واضح؟ لأن المعنى الخاص هو ذات المعنى بشرط الخصوصية، بشرط وجود خصوصية التلبس الفعلي في الحال. والمعنى العام هو ذات المعنى أيضا بشرط وجود خصوصية العموم والشيوع والإرسال التي بها يصلح للشمول كلتا الحصتين كلا الفردين. هذا بشرط شيء وذاك بشرط شيء، لكن متعلق شرط مختلف. هذا بشرط شيء وذاك بشرط شيء آخر، وأحدهما غير الآخر، لا أنه بالنسبة إليه أقل وذاك أكثر. بناء عليه إذا شككت حين الوضع لاحظ المعنى الخاص أو العام وتقول ذات المعنى لابد من ملاحظتها على كل حال، هذا مسلم. ذات معنى المشتاق أي الذات المتلبسة لابد من ملاحظتها على كل حال، فهل لاحظ معها خصوصية التلبس في الحال أو لا؟ هو الأصل أنه لم يلاحظ هذه الملاحظة، ننفيها. صحيح، كما قلت أنت قبل قليل، لكن نأتي أيضا فنقول وهل لاحظ معها خصوصية العموم والشمول فوضع للعام؟ الأصل أنه لم يلاحظ هذه أيضا، فيتعارضان ولا ينتفع بأحدهما. واضح؟ سادسها أنه لا أصل في نفس هذه المسألة يعول عليه عند الشك. أولا يتكلم عن الأصل اللفظي، وأصالة عدم ملاحظة الخصوصية لترجع إلى أصالة العموم في مقام الوضع، عليها جوابان. أولا مع معارضتها بملاحظة أو بأصالة عدم ملاحظة العموم، خصوصية العموم والشمول أيضا. شوف هذه الجملة نص ساعة وأكثر نحن نشرح فيها كيف صور ذاك الوجه وعلى ما اعتمد وكيف تصور حقيقته أنت، بحيث يظهران متباينين، فيفترض حينئذ أن يكون الأصلان فيهما متعارضين. مضافا إلى هذا، لا دليل على اعتبارها في تعيين الموضوع لا، وإنما تعتمد في تعيين المراد. والحمد لله رب العالمين.